الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أتمنى في الدرس السابق مسألة الإهداء، استجار قراءة قوم يقرؤون القرآن ثم إهداء ذلك محدث بدعة، حتى الشارح القائل بجواز الإهداء انكر هذا الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البدع، لا يعلم أن أحد فعله، وأيضا مثل عمله. نعم أحسن. ثم أخذنا القراءة عند القبور وأخذنا الصحيح فيها، قال جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ماذا؟ لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ أنه بدعة، ما جاء عن السلف، وأيضا ذريعة إلى الشرك، وأيضا ها سورة البقرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينثر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فبين أن القبور ليس من شأنها ماذا؟ ليس من شأنها القراءة فيها، ولذا أمر بقراءة القرآن في البيوت حتى لا تجعل كالقبور. طيب نواصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله: قولهم والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. هذا المبحث الذي سيأتي الآن لخصه الشارح من كتاب الداء والدواء لابن القيم، تجده في الداء والدواء بأوسع من هذا، وهو ملخص من هذا حاصل ما فيه. قال: وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، يعني أن يجيب دعاءهم مما توجبه الربوبية، وهو مثل إعطائهم الرزق والنصر والحياة وأمثالها. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، يعني على العبد، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. خرج ابن ماجة أيضا أحمد، وهو من طريق أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة، أبو صالح الخوزي، وأبو صالح هذا فيه ضعف. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حديث ضعيف. نعم. من لم يدعو الله
سبحانه رضي عليه صح من العباد.
أين عزه هذا؟
قال في السمن هذا الله وفي الجنة. فقال السهل أبي مفرد حسن وانظر السلسلة.
ما رأيت أنا هذا الله بلفظ ماذا؟
من لم يدعو الله سبحانه رضي عليه.
بهذا الله من لم يدعو الله غضب عليه. ليس عندنا في الحاشية هنا، كأنه في الحاشية الجديد. ها الطبع الجديد. والبغى هو نفسه نفسه. من لم يدعو الله غضب عليه. هو نفسه نفسه، هو نفس الطريق كلها من طريق هو نفسه، يعني ليس هذا شاهدا، هو من نفس الطريق. فهو نفسه من نفس الطريق هذا. أنا ظننت من طريق أخرى ما رأيت. فهو ضعيف من طريق أبي صالح الخوزي. قال وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قبله بيت من يحفظه: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ذكرها البيهقي في شعب الإيمان ولم ينسبها إلى قائل. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. ليس بموجود لا يدعى، فالدعاء دليل الوجود، شرعية الدعاء دليل وجود الله عز وجل. والثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. والثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. والرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. والخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. والسادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع وهم الفلاسفة يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. هو قال في شرعية الدعاء بيان لكذب أهل الطبائع. لماذا؟ لأن هؤلاء الفلاسفة عندهم هذه الطبع بنفسها ماذا؟ تؤثر بنفسها طبعا لا اختيارا، أن إذا دعيت أثرت وإن لم تدع لا تؤثر، بل تؤثر طبعا بنفسها. فشرع الدعاء وشرع الاستسقاء لبيان كذب أهل الطبائع، ولبيان أن الأمور باختيار، أن الله تعالى قدر أشياء وربطها بأسبابها، ليبين كذبهم. طيب هل نقول هذه الحكمة فقط من شرعية الدعاء والاستسقاء؟ هذه حكمة من ماذا؟ من حكم كثيرة. قال: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. قالوا: لأن الأمور إن كان هذا الأمر قد شاءه الله عز وجل فهو لابد أن يقع، دعوت أو لم تدعو، وإذا شاء الله أنه لا يقع فلا فائدة في ماذا؟ في الدعاء، لأنه لا يقع. قالوا: فإذا كان هذا الأمر قد قدر الله وجوده فلا حاجة إلى الدعاء، لأنه سيوجد وإن لم تدعو. وإن كان الله قدر عدم وجوده فلا فائدة للدعاء، وإن دعوت فإنه لا يوجد. وهؤلاء نسوا أمرا ثالثا الذي سينبه على الشر، أن هناك قضى الله أمورا قضى الله تعالى وجودها بماذا؟ بأسباب. هناك أمور قضى الله تعالى وجودها بأسباب كما سيبين الشارع. الآن الذي يريد الولد هل يقول سأجلس كذا لا تزوج فإن قضى الله لي ولد سيأتي وإن لم يقضي الله ولد لا يكون؟ لا. فقضى الله تعالى وجود الولد مثلا إن كان ممن كتب الله له الولد بحصول ماذا؟ بحصول السبب وهو الزواج. قضى الله تعالى له الحياة وحصول الشبع والري بالطعام وماذا؟ والشراب. فأمور قدرها الله وجعلها مقدرة بماذا؟ بأسبابها. وهم جعلوا الأمور أمرين فقط، أمور لم يقدرها الله أن تقع أبدا، قالوا فهذه لا فائدة في الدعاء وإن دعوت لا تقع. وأمور قالوا قدر الله تعالى وجودها فهذه ستوجد وإن لم تدعو. بقي أن يقال هناك أمر ثالث وهو ماذا؟ أمور قدر الله وجودها وجعل وجودها مربوطا بأسباب. فإذا وجد السبب وجدت تلك الأمور، وإذا لم يوجد السبب لم توجد تلك الأمور، وكان الدعاء من هذا الباب. والإنسان هل يعلم ما هي الأمور التي قدر الله وجودها مطلقا، وما هي الأشياء التي قدر الله لا توجد مطلقا، وما هي الأشياء التي قدر الله وجودها بسبب؟ هل يعلم؟ فإذا كان لا يعلم معناه أنه يدعو في كل أموره. إذا كان لا يعلم معناه أنه يدعو الله تعالى في كل أموره، والله تعالى يقضي ما يشاء. قال وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. وهذا من غلطات بعض الشيوخ الصوفية. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، هياكلها هي أثنائها، بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. نسب شيخ الإسلام في منهاج السنة هذه المقالة إلى الفيلسوف المشهور بطليموس من فلاسفة اليونان. بطليموس في منهاج السنة الخامس 446. وهذا القول وإن كان في أن الدعاء، لكن انظر ماذا جعل الدعاء، جعل الدعاء مؤثرا بماذا؟ بنفسه. لكن ساقه الشارح لماذا؟ ليبين أن الدعاء له منفعة عند جميع الأمم. وأما هذه المقالة التي ذكرها فهي باطلة. جعل الدعاء بنفسه هو الذي ماذا؟ يؤثر، وجعله هو الذي يحلل ما عقد. انظر ماذا قال، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هم يعتقدون أن الأمور التي تجري في الكون هي من صنع ماذا؟ الأفلاك، ليست من صنع الله، وأن الدعاء يحللها، يحللها بنفسه. ففيه خطأ من جهة أن الأمور تحللها يعني تعقدها الأفلاك المؤثرات، وفيه خطأ أيضا من جهة أن الدعاء بنفسه يحلل هذه الأمور ويؤثر فيها. ولكن الشارح رحمه الله ساقه ليبين أن الدعاء له منفعة عند سائر الأمم، منفعته مجربة عند سائر الأمم. قال هذا وهم مشركون، هذا وهم مشركون اعترفوا ماذا؟ اعترفوا بأن الدعاء له منفعة. قال وجواب الشبهة التي أوردوها، ما هي الشبهة؟ إذا كان الأمر سيحصل فلا فائدة فلا حاجة إلى الدعاء، وإذا كان لا يحصل فلا فائدة في الدعاء. قال وجواب الشبهة بمنع المقدمتين. ما هما المقدمتان؟ ما هي المقدمتان؟ مقدمة الأولى قولهم إذا كان الأمر حاصلا فلا حاجة إلى الدعاء، والمقدمة الثانية إذا كان الأمر غير حاصل فلا فائدة في الدعاء. قال نمنع المقدمتين. في بعض النسخ بمنع حصر أو كذا، حصر لعله أحسن. طيب هل هاتين المقدمتين ممنوعة بذاتها، أو أن هناك أشياء قدر الله وجودها ولا بد، وهناك أشياء قدر الله لها لا توجد؟ هل هذا صحيح الكلام؟ يعني أن هناك أشياء قدر الله وجودها، دعوت أو لم تدعو ستوجد، هل في أشياء هنا؟ صحيح. وهل هناك أشياء قدر الله عدم وجودها، دعوت أو لم تدعو؟ نعم. فهل المقدمتين ممنوعة؟ ها؟ ما هو الممنوع؟ الممنوع حصر المقدمتين، لأننا زدنا مقدمة ماذا؟ ثالثة. ما هي؟ أن هناك أشياء قدر الله وجودها بأسباب. من عنده حصر؟ أنت عندك حصر؟ إيش قال؟
كذا بالأصل على الصواب يمنع
الحصر. إيش
قال الشيخ الألباني؟ قال كذا الأصل على الصواب يمنع الحصر في المقدمتين كما يدل عليه السياق.
يمنع الحصر أو بمنع حصر عندكم؟ إيش عندكم؟ وجواب الشبهة؟
بمنع.
بمنع ماذا؟
المقدمتين.
بمنع المقدمتين بس. ما في نسخة حصر.
بس
في حصر عندك. هنا ما عندهم حصر. ضيفوا هذا، ضيفوا هذا، لابد منها، هذا حصر لابد منها. وجواب الشبه بمنع حصر المقدمتين، في بعض النسخ زيادة حصر. في بعض النسخ زيادة كلمة حصر. ولا بد منها. لماذا قلنا لا بد منها؟ لأن هاتين المقدمتين التي ذكرها الشرح هل هي ممنوعة؟ لا، ليست ممنوعة، بل هي موجودة، ولكن المنع في ماذا؟ في حصرها بهذه المقدمتين، لأنه بقي ثم مقدمة ثالثة. طيب. قال وجواب الشبهة بمنع حصر المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، ويكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطء أو حصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. بل قد جاء في بعض الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، وصيت أن له تأثير. قال فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة، ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. عزى شيخ الإسلام هذه المقالة إلى ابن الجوزي وأبي حامد الغزالي في منهاج السنة. قوله هنا ما قاله طائف من العلماء، عزى شيخ الإسلام إلى ابن الجوزي وأبي حامد الغزالي وغيرهما، قال وقال ابن الجوزي وأبو حامد الغزالي وغيرهما من العلماء، فذكر هذه المقالة رحمه الله في منهاج السنة الخامس صفحة 366، صفحة 366. وهي كلمة مفيدة، ننظر معناها. قال ما قاله طائف من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ ها؟ بحسب الالتفات. إن كان التفاته إليه بحيث يعتقد أن هذا السبب مؤثر دون الله فهذا الالتفات ماذا؟ شرك أكبر بلا شك، شرك أكبر في الربوبية، لأنه جعل مع الله سبحانه وتعالى موجدا وفاعلا. وإن كان ليس كذلك لا يعتقد أنه يحدث الشيء بنفسه ويتصرف بنفسه ويحدث الأمر بنفسه، فإن كان سببا شرعيا فلا شيء فيه، إذا اعتقد أنه سبب لا شيء فيه، وإن لم يكن سببا شرعيا واعتقده سبب فهو ماذا؟ فهو شرك أصغر. إن لم يكن سببا شرعيا ولا سببا ماذا؟ قدريا. بقي ذكر ابن القيم رحمه الله أنه قد يكون الالتفات إلى الأسباب مطلوب. متى يكون الالتفات إلى الأسباب مطلوبا؟ إذا التفت إليها عملا بالدليل أو بالأدلة التي جاءت عن الله وعن رسوله. هل جاء في القرآن والسنة الأمر بأخذ الأسباب؟ نعم جاء الأمر بأخذ. قال فالالتفات بهذا النوع مطلوب شرعا. ما هو الالتفات؟ أي التفات إلى هذا السبب باعتبار أن الشارع أرشد إلى الأخذ بماذا؟ بالأسباب. فالآن على ثلاث حالات الالتفات إلى الأسباب، فإنه هنا أطلق أنه شرك. التفات إلى السبب بحيث يعتقد أن السبب هو الفاعل والموجد والمتصرف بمفرده دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية. الثاني التفات إليه باعتبار أنه سبب فقط وأن الموجد والمحدث هو الله، فينظر إن كان هذا سبب، إن كان هذا سببا شرعيا أو قدريا فهو جائز، وإن لم يكن سببا لا شرعيا ولا قدريا فهذا من الشرك الأصغر، أن ينصب إلى نفسه تسبيب الأسباب ويقول هذا الشيء سبب ولم يجعله الله تعالى سببا ولا رسوله، وأيضا لم يثبت بالتجربة أنه سبب. الحالة الثالثة التفات إلى الأسباب مشروع، وأشار إلى ابن القيم رحمه الله قال وهو الالتفات إلى السبب باعتبار أن الله تعالى أمر بأخذ الأسباب، فإذا التفت إلى السبب امتثالا لأمر الله ورسوله بالأخذ بالأسباب فهذا الالتفات إلى الأسباب التفات مشروع. يعني نقول الثاني إذا ثبت أنه سبب والتفت إليه بالالتفات مأمور به فهو مشروع، وإذا التفت غير هذا الالتفات المأمور به ولم يجعل الله سبب هذا من الشرك الأصغر.
الجزء الأول من الثاني كان
شرعيا السبب هو جائز. نعم إذا التفت إليه وهو قد ثبت أنه سبب ثبت ويلتفت إليه يعني امتثالا لأمر الله فهذا جائز، يعني هذا مشروع. يدخل الثالث في جزء من الثاني فقط. طيب قال ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. ما معنى محوها؟ أي إنكارها بالكلية، ينكر الأسباب يقول ما في أسباب ولا هناك شيء ربطه الله تعالى بماذا؟ بأسباب. هذا نقص في العقل، هذا جنون، يعني يقول مجنون هذا الذي ينكر الأسباب نقص في العقل، وإلا يرى كل إنسان أن هناك أشياء جعل الله تعالى جعلها بماذا؟ بأسباب. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشريعة. نعم يعني يعترف بوجود الأسباب لكن يعرض عنها، يقول أنا واثق بالله ومتوكل عليه لا أخذ بهذه الأسباب مع اعترافه بوجود ماذا؟ بوجود الأسباب. هذا قدح في الشرع. لماذا قدح في الشرع؟ لأنه قد جاء في القرآن والسنة الأمر بماذا؟ بأخذ الأسباب. أمر الله تعالى بأمور كثيرة فيها الأخذ بالأسباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالإعراض عنها يكون قدحا في هذه الأدلة التي فيها ماذا؟ الأمر بالأخذ بالأسباب. وهي كلمة جميلة، الالتفات إلى الأسباب شرك ومحو الأسباب نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.
الذي يقول هذا يتناقض مع الشرك.
نعم كل شيء حياته فيها أسباب. قال: ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، فلا بد من الاعتراف بالأسباب، ولا بد من أخذها أسبابا ولكن دون التفات إليها دون الله عز وجل. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه هو الاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإنه لم يسخره مسبب فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب، لأن إذا قالوا إذا شاء الله أن يوجد الشيء فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وسيأتي بالحديث أنه ما من عبد يدعو إلا أعطاه الله بدعوته إحدى ثلاث. زد على ذلك أن يقال الدعاء في حد ذاته ماذا؟ عبادة في حد ذاته. فأن تدعو مثل أن تصلي وأن تصوم، هل ما تصلي وما تصوم إلا من أجل أن يحصل لك شيء؟ لا، تعبد الله تعالى لأجل الثواب والقرب إليه. فكذلك الدعاء هو في حد ذاته قربة، وهو في حد ذاته عبادة وطاعة، فالداعي عابد لله عز وجل. أيضا زد على ذلك أن ما فيه من الفوائد والمصالح أنه يعلق القلب بالله، يزيد الإيمان، يشعر الإيمان الإنسان بعد دعائه بماذا؟ بلذة وراحة. وأن تتأمل إذا دعوت بأمر بإلحاح على الله سبحانه وإقبال عليه تجد حالك بعد الدعاء أحسن من حالك ماذا؟ قبل الدعاء، من انشراح الصدر وتعلق القلب بالله والثقة عليه ولذة الإيمان. فكيف يقال لا مصالح فيه؟ قال: وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، أي قالوا إن قدر الله أنه لا يوجد قدر الله أنه يوجد فلا فائدة فيه. إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إليها، وإن لم تقتضها أي إن لم يقدر الله تعالى وجوده فلا فائدة في الدعاء وإن دعوت. قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من قلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، معللا أن جعله بسبب الله تعالى يعطي بسبب، هل نقول بهذا؟ نعم، إن إعطاء الله تعالى جعله الله تعالى بأسباب، وهل هذا في كل إعطاء الله؟ لا، بل في أمور أرادها الله. فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قالوا: الذي يأتي يسأل أحد من البشر سأله حتى أثر فيه وجعله ماذا؟ يعطيه. فإذا أنتم تقولون بهذا معنى أن الذي يدعو الله يؤثر فيه حتى ماذا؟ يعطيه. قال: قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، أي لم يأثر فيه سبحانه شيء من المخلوقات، هو الذي حرك العبد حتى قام ودعا وسأل، ثم هو الذي أجابه، ثم هو الذي أعطاه، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله ابن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، الأمور كلها ابتدأها الله وأتمها الله عز وجل، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. هذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح السنة، وكذلك ابن أبي شيبة وابو نعيم وابن بطة في الإبانة وغيرهم من طرق، نحو 3 أو 4 طرق، عن حماد بن سلمة عن ثابت أن مطرفا قال فذكره، حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن مطرفا قال فذكره، وإسناده صحيح على شرط مسلم، سنده صحيح على شرط مسلم. ثم ذكر سؤالا مشهورا وأجاب عنه، والجواب طويل، إن شاء الله نأخره إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.